بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 15 من بعد ما شفنا كلام بربولوس مع الوثنيين. هلأ بنوصل لمشكلة في أنطاكيا. بيقول بالآية الأولى: ونزل أناس من اليهودية وأخذوا يلقنون الإخوة فيقولون: إذا لم تختتنوا على سنة موسى لا تستطيعون أن تنالوا الخلاص. هذه الرواية اللي بتبلش من هيدا الفصل من الآية 1 للآية 35 هي رواية أساسية بتصميم سفر أعمال الرسل. من بعد ما شفنا بالفصل الماضي باب الإيمان المفتوح للوثنيين يلي هو بنص سفر أعمال الرسل اللي هو الفصل 14 للآية 27 بينجو كتير من الأشخاص وبيدخلوا من هيدا الباب قبل فوات الأوان. وهون عم نشوف بهيدا الفصل في عنا انغلاق، رح يصير في انغلاق مرة تانية على هيدا الباب، ورح ينجحوا في ناس مسيحيين بالمحافظة على كونهم شعب الله، بينضموا وناس غير مختونين اللي هن من الأمم ويكون عندهم إيمان بالخلاص، بينضم جماعة من المختونين وبتصير بعدين في أزمة وبتنتهي بأنطاكيا. ولكن بدها تزيد هيدي المشكلة وتكبر وترجع تنحل بأورشليم. هيدي الخطبة اللي هي مهمة جدا بقلب سفر أعمال الرسل، وهلأ منشوفها بالتفصيل شو المشكلة اللي صارت وكيف انحلت. طبعا عم نشوف بهيدي الآية الأولى: إذا لم يختتنوا على سنة موسى لا يستطيعون أن تنالوا الخلاص. بيقول هون هيدا السؤال الأساسي اللي بينطرح هلأ، هو بيتعدى المشاكل يلي أثار جلوس المختونين وغير المختونين على ميدة واحدة. هيدا الشيء ينذكر بالفصل 11 اللي سبق وشرحناه. والسؤال هو شو السبيل للخلاص لهودي الأشخاص الغير مختونين؟ إذا كان الخلاص مستحيل بدون ختان وبدون الشريعة، شو بده ينفع الإيمان بعدين؟ هلأ منشوف بالتفصيل شو راح يصير. من بداية انطلاق الكنيسة والعدو عم بحارب من الخارج وكمان من الداخل، والخارج من اضطهادات ومن الداخل لما بيكون في روح الانشئاء والانحراف عن الحق. دخلت الأمم للإيمان المسيحي بأعداد كبيرة ببلاد كتيرة، حتى أثار المسيحيين كتير أثار حتى المسيحيين اللي من أصل يهودي، إنه كيف هود الجماعة بدون يفوتوا؟ هل يا ترى بدون يفوتوا بدون يكون في ختان ويمشوا بحسب شريعة موسى أو كيف؟ دخلوا بمنازعات بالتزام الأمم إنه يصيروا يهود أولاً وبعدين بيختتنوا بحسب عادة موسى ويحفظوا الناموس حرفياً. هيدا الشيء اللي كانت الفكرة المثارة بهالمنطقة. وانتقل هيدا النزاع من اليهود حتى بعد ما قبلوا الإيمان المسيحي، وكان في نوع من التعصب والتمسك بالختان الموسوي لأنه فريضة إلهية ما في واحد يغيرها، وكمان إجا الرب يسوع لحتى يكمل الناموس مش لحتى ينقضه. وهون صار فيه هالصراع بقلب الكنيسة الأولى. بالآية 2: فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فعزم على أن يصعد بولس وبرنابا وأناس منهم آخرون إلى أورشليم حيث الرسل والشيوخ للنظر في هذا الخلاف. ما بدنا ننسى أنه ضرورة الختان وهذا الموضوع بنظر بولس هو إعادة البحث بتصرف رسولي مكتسب وموافق عليه من قبل برنابا باسم أورشليم. هذا الشيء شفناه بالفصل 11 وكان معمول فيه على وجه واسع من ناحية الختان. هلأ لنشوف كيف بده يقوم مار بولس وكيف بدها تكون الرسالة والحل لهيدي المشكلة. رح نشوف هون انه هيدي الزيارة الثالثة لمار بولس لأورشليم، هي الزيارة المعتبرة يلي انذكرت برسالته لأهل غلاطية، اجت بعد 14 سنة من زيارته الأولى. زيارته الأولى بعد ما ظهر للرب يسوع بثلاث سنين انتهت بهروبه من دمشق لما نزلوه بزنبيل مثل سلة كبيرة من أسوار أورشليم من أسوار دمشق، وراح على أورشليم والتقى بالرسول بطرس وتعرف عليه وقعد عنده 15 يوم ما شاف فيها غيره من الرسل إلا يعقوب أخو الرب. هيدا الشيء منلاقيه برسالة مار بولس لأهل غلاطية بالفصل الأول. وكان هيدا الشيء قبل سنة الأربعين، ونجا من مؤامرة لقتله بصعوبة. الزيارة الثانية لأورشليم كانت سنة الـ44، لما إجا مع بعثة من أنطاكيا لتقديم معونة للفقراء اليهودية وقت المجاعة، وكان بعدها جاي بسرعة. ذكرت بأعمال الرسل فصل 11 الآية 30 والفصل 12 الآية 25. أما الزيارة الثالثة اللي هي سنة 49 أو 50 اللي هي هلأ عم نشوفها، إجا تيحمل ثمار التبشير المفرحة ويقدم ذبيحة شكر على عمل الله الفائق. وهون عم نشوف في الشركة مع ثلاث أعمدة بأورشليم: بطرس ويعقوب أخو الرب الملقب بالبار، ويوحنا الحبيب كمان. وهودي ثلاثة اللي نذكر كمان مربولوس كتب عنهم بهاللقاء بغلاطية 2:6-10، يعني بقلب رسالة لأهل غلاطية. هون صارت منازعة بخصوص تهود الأمم، يعني تيفوتوا الناس الأمميين اللي دخلوا على الإيمان، بيقولوا إنه هل يا ترى ضروري هو يصيروا يهود قبل ما يصيروا مسيحيين؟ وكان هيدا الموضوع عم يثار بشكل كتير كبير، وحس مار بولس إنه جهود الكنيسة عم بتضيع بمباحثات ومنازعات عوض ما يروحوا ينشغلوا وينشغل بالهم بالتبشير بوسط الأمم. والسؤال بده ينطرح: ليش اختيرت أورشليم لحتى يصير في انعقاد المجمع الرسل؟ غالبا ما كان المسيحيين بهداك الوقت بيطلعوا لأورشليم كمصدر سلطة كنسية اللي هو الحكم الإلهي، وانطلقت منها بزار الخدمة والكرازة والتبشير لكل العالم. أورشليم الكنيسة الأم حتى بالنسبة للمسيحيين اللي من أصل أممي، لأنه بلشت من هناك البشرة وانطلاقة البشرة، وكانت أورشليم بتضم أغلب الرسل والمسيحيين أصحاب الخبرة. ربما كانوا كتير من الرسل بيقوموا بالتبشير وبيرجعوا لأورشليم كمركز لكل الكنيسة. بالآية 3: فشيعتهم الكنيسة فاجتازوا فينيقيا والسامرة يروون خبر اهتداء الوثنيين فيفرحون الإخوة كلهم فرحا عظيما. صاعد، بنقول دائما صعود لأورشليم، هيدا الصعود اللي هو دلالة على المعنى الروحي، وكمان بحيث أنه مدينة أورشليم هي متلة مرتفعة شوي عن باقي المناطق. صعد القديسين بولس وبرنابا لأورشليم وفي معهم أشخاص لحتى ينعقد مجمع رسولي. بطريق مرقوا بفينيقيا اللي هي اليوم بلبنان، اللي هو مثل الساحل اللبناني، والسامرة، وكانوا عم بيتحدثوا عن عمل الله وسط الأمم، وكانوا عم بيعطوا البشرة والفرح سرور عظيم لكل الإخوة. كانت هيدي المناطق عامرة بالمؤمنين اليهود غير المتعصبين بيفرحوا بخلاص الأمم وقبولهم للإيمان، وأرادوا أنه يشركوا الكنائس بالطريق بفرحهم الروحي. نتذكر أنه الحياة المسيحية هي مصدر فرح لكل يلي الناس اللي حواليهم، بيقدموا لهم دايما الأخبار السارة والمفرحة ليختبروا المؤمنين عربون السماء. من هون بتبلش السماء من حياتنا الأرضية. هي رقم 4: فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ فأخبروهم بكل ما أجرى الله معهم. قبلت الكنيسة بأورشليم هيدا الوفد برضا واستمعوا لكل العمل الإلهي وسط هالأمم. بالآية 5: فقام أناس من الذين كانوا على مذهب الفريسيين ثم آمنوا فقالوا: يجب ختن الوثنيين وتوصيتهم بالحفاظ على شريعة موسى. كانت القيادات الكنسية بهذاك الوقت بدون شك بحرج كبير بين سرور أول شيء إنه الكنيسة عم تنتشر والخدمة عم تنتشر بالعالم، وخوف من الغضب المتعصبين من اليهود، خاصة وإنه كنيسة الأمم بلشت تمتد وتتزايد بشكل كتير كبير. بالآية اللي بعدها، بالآية رقم 6: فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في هذه المسألة. عم نشوف إنه الرسل اجتمعوا مع الكهنة، مع الكهنة لحتى، أو بالأحرى مع الشيوخ أو بسمون بريس فيتيروس اللي هي للشيوخ يلي عندهم هالسلطة الكنسية للبحث بهذا الأمر. ما قالوا لحتى ياخذوا قرارات، ولكن بروح الحب المتبادل والمتواضع، فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في هذه المسألة. بالآية 7، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، تعلمون أن الله اختار عندكم منذ الأيام الأولى أن يسمع الوثنيون من فم كلمة البشارة ويؤمنوا. عم نشوف أنه هيدا المجمع يعتبر مثل رائع للأرارات الكنسية. ما كان حكر على حدا بالرأي، وإنما انعطت الفرصة للفريقين أنه يناقشوا الأمر بكل صراحة وانفتاح بجو من الحب. كان بولس وبرنابا بيمثلوا قيادة الفكر يلي بيشوفوا البعض أنه متحرر، وبعض المؤمنين يلي من مذهب الفريسيين بيمثلوا الفريق المتعصب. وقف القديس بطرس يلي من جانب بيمثل كنيسة الختان يلي هي الرجعة للأمور الموسوية، وانعرف بحفظه للناموس، حتى فكروا البعض كأنه عم يوقف مقابل القديس بولس رسول الأمم. ومن جانب تاني هو يلي دعا الروح القدس للكرازي ببيت قائد المئة الأممي كورنيليوس من أقرب من وقت تقريبا 10 سنين لما بشر الأممي كورنيليوس، وهذا الشيء شفناه بالفصول الماضية. ولما بيقول بهالكلام: فاجتمع الرسل ينظروا هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، تعلمون أن الله اختار عندكم منذ الأيام الأولى. يعني شو هيدي الكلمة منذ الأيام الأولى؟ هي آخر إشارة للقديس بطرس بسفر أعمال الرسل، وكأنه الإنجيل لوقا اللي كتب أعمال الرسل عم بيستعرض عمل الله بخدمته. ختم هاي الكلام بتهيئة الجولة الخدمة بين الأمم، لحتى يقول إنه هيدا الجزء يلي انتهى في مار بطرس لحتى يكفي يحمل مشعل التبشير للأمم هو القديس بولس، ليكمل السفر الدور الخطير يلي قام في بولس رسول الأمم لحتى يبشر بالعالم حتى بلغ روما ولكل أصقاع العالم. بالآية 8، والله العليم بما في القلوب قد شهد لهم فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا. الله هو فاحص القلوب وعارف بأسراره، بيعرف تماما إن إذا كانوا هيدي الأمم بكل إخلاص رجعوا لإله بكل قلوبهم وصاروا لإله أو لا. هيدا الشيء بإيد ربنا. بالآية 9، فلم يفرق بيننا وبينهم في شيء وقد طهر قلوبهم بالإيمان. اجت هالعبارة بالآية 9، فلما يفرق بيننا وبينهم عن الرب، فلم يفرق بيننا وبينهم في شيء وقد طهر قلوبهم بالإيمان. هيدي العبارة المختصرة جدا أشبه بثورة داخلية بيقوم فيها الروح القدس نفسه لتقديم مفهوم عميق للخلاص. بيسمى فوق الحرف وبيخترق النفس وبيملك على القلب، هو الإيمان الحي العملي بالرب يسوع المسيح. مثل بيقول فلم يفرق بيننا وبينهم في شيء. شو حلو هالكلام وهالثورة الكبيرة على لسان الرسل. بالآية 10، فلماذا تجربون الله الآن بأن تجعلوا على أعناق التلاميذ نيرا لم يقوى آباؤنا ولا نحن قوينا على حمله؟ بهيدي الآية النير إن كان اللي بدل على الختان أو بيشمل كمان مجمل الشريعة، لأنه ساعتها مش بس قصة الختان وإنما كل الشريعة بدها ترجع تعتبر هي نير بده ينحط على الأمم، على الأمميين الأشخاص يلي من أصل وثني فاتوا على الديانة المسيحية. وبطرس هون بأيد في وضع راهن هون في حدث عم بيصير، هل يا ترى ضروري أنه يرجعوا ما يخضعوا هودي الأشخاص غير المختونين للشريعة أو لازم يرجعوا؟ هون هيدا السؤال يلي هلأ بعدنا عم نشوف شوي شوي كيف عم بيهيئ المجمع ليطلع القرار الصائب حيال هودي الأشخاص. ولكن مثل ما شفنا بالآية اللي قبل بقول وطهر قلوبهم بالإيمان، موضوع تطهير القلب بالإيمان، الإيمان مثل ما بقول مربولوس كمان برسالته لأهل غلاطية الفصل الخامس الآية 6، الإيمان العامل بالمحبة، لأنه الإيمان بنقي القلب والقلب النقي يعاين الله. هيدا الشيء اللي كتير مهم بهالمسيرة الروحية. فلماذا تجربون الله الآن بأن تجعلوا على أعناق التلاميذ نيرا لم يقوى آباؤنا ولا نحن قوينا على حمله؟ بحزم عم بيوبخ القديس بطرس المعلمين يلي بيتركوا الجوهر هو تطهير القلب بالإيمان ليتمتع بالحضرة الإلهية. بنشغله بتنفيذ عادات حرفية عاجزة عن أنه تتسلى للقلب لتغسله. إذا كان الله بيطهر قلوبهم بالإيمان بدون ما يلزمهم بناموس موسى، فليش بدهم يتعدوا الله نفسه ويجربوه بضغط على الأمم وإلزام بشيء اللي الله ما طلبوا بنفسه منهم بهذه الطريقة؟ فهون عم نشوف، عم بيقارن الرسول بين التزامات الناموس الحرفية وكل شريعة موسى ونعمة الإيمان، بحس إن أو بالأحرى عم بيوضح نار بطرس إنه الالتزام بالناموس ما هو إلا نير تقيل، ونعمة الإيمان هي حرية مجد أولاد الله. فإذا إجا الرب يسوع بذاته ليرفع عنا نير حرفية الناموس غير المحتمل، مثل ما بيقول بإنجيل متى عم بيقول تحملون الناس نيرا وأحمالا. هون عم نشوف إنه طالب القديس بطرس إنه يكون في محبة للآخرين، الرفق بالآخرين، ما يكونوا مثل الناس اللي عم بيحزموا أحمال تقيلة عسرة الحمل وبيحطوه على كتاف الناس وهن ما بيريدوا إنه يحركوه بإصبعهم. هيدا الكلام يلي وجهه الرب يسوع بالخطاب الرائع على الفريسيين المتزمتين بالفصل 23 من إنجيل متى. علمنا الرب يسوع وقال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدون راحة لنفوسكم، بمتى 9:28. فإذن هون عم بيقلنا إنه ضرورة إنه الرفق بالآخرين، ليش تنحملون زيادة عن طاقتهم. بالآية 11 فنحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضا. الأمم بيتمتعوا بالخلاص تماما على مستوى أهل الختان اللي هن اليهود يلي آمنوا بالرب يسوع. كشف الرسول بطرس عن ما وراء الإيمان بالرب يسوع، وهي النعمة الإلهية اللي بتساعد الأشخاص وبتجذبهم ليتمتعوا بالخلاص. بالآية 12 فسكت جماعة كلهم وأخذوا يستمعون إلى برنابا وبولس يرويان لهم ما أجرى الله عن أيديهما من الآيات والأعاجيب بين الوثنيين. سبق وأيد الله عمل رسولي مع الوثنيين، وعم بفرجينا هون كيف عمل الرب على إيد مربولوس وكمان برنابا كيف صار هيدي الأعاجيب. عم نشوف هون بهيدي الآية إنه القديسين بولس وبرنابا مثل ما عملوا أعمال فائقة وآيات وعجائب لجذب الكثيرين من الأمم ببلاد كتير، هون سكت الجماعة. الكلمة هون لحتى ليسمعوا عمل الله بوسط الأمم، وكان جمهور الشعب الحاضر بالمجمع وكأنه عم بيعملوا هالشركة ليسمعوا شو الأعجيب يلي عم بتصير. رفع القديس بطرس القضية لله واهب الروح القدس بدون ما يميز بين الأمم وغير الأمم، بيقدم النعمة الإلهية للجميع. هو يلي دعا الأمم وألزم بطرس الرسول أنه يشهد لهم بالإنجيل بدون إرادته، لما كنا شفنا بالفصول القبل مع كورنيليوس. هون عم نشوف أنه لما سكتت الجماعة كلهم أخذوا يستمعون إلى برنابا وبولس. هون بتختلف الآيات عن العجائب. بالآيات هي بدنا تنعرف شو الفرق بيناتهم. الأعجوبة مثل حدث خارق عم بيصير، وإنما الآية لحتى توصل الإنسان من الحدث أو من الدليل إلى المدلول، يعني إلى الله مباشر. فإذا هيدا هو الفرق بيناتهم. الأعجوبة هي حدث خارق عم بيصير، أما الآية كأنه عم بتقلنا بتمسكنا بإيدنا من الأعجوبة اللي تعا شوف الخالق، شوف صفات الخالق، صفات المدلول اللي هو الرب اللي هو وراء هيدي الأعجوبة. بالآية 13 فلما انتهيا تكلم يعقوب فقال أيها الإخوة استمعوا لي. وين راح نشوف بمعمار يعقوب أنه بده يوافق على خطبة بطرس بالآية 14 كمان، وبيأيد بدليل كتابي، راح يستعمل آيات كتابية، ولكن طلباته بدها تكون مقتصرة على طلبات مار بطرس. هو أشد مراعاة للشيء اللي بتقتضيه الديانة اليهودية والناموس. بالآية 14: روى لكم سمعان كيف عني الله أول الأمر بأن يتخذ شعبا لاسمه من بين الوثنيين، يعني شعبا بين الأمميين لاسمه، يعني شعب بيكون خاص. وهذا هو المعنى والاستشهادات اللي رح نسمعها كمان من الأنبياء، إنه يكون عندهم شعب خاص من بين الوثنيين. منلاقي إنه في إشارة الحديث عن القديس بطرس وذكروا باسمه اليهودي سمعان لحتى يلاقي قبول أكثر من اليهود المتعصبين، لأنه نحن بنعرف إنه هن هلأ بأورشليم ودائما بسميه بالاسم العبري سمعان. كيف عني الله أول الأمر بأن يتخذ شعبا لاسمه من بين الوثنيين. بالآية 15: وهذا يوافق كلام الأنبياء كما ورد في الكتاب. بالآية 16 و17 و18 و19 يلي هن الآيات المذكورين من الكتاب: سأعود بعد ذلك فأقيم خيمة داود المتهدمة، سأقيم أنقاضها وأنصبها، فيسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الأمم التي ذكر عليها اسمي، يقول الرب صانع هذه الأمور المعروفة منذ الأزل، ولذلك فإني أرى ألا يضيق على الذين يهتدون إلى الله من الوثنيين. بهود الاستشهادات من كلام الأنبياء عم نشوف بالآية 15: وهذا يوافق كلام الأنبياء كما ورد في الكتاب. قال القديس يعقوب الكلمة الأخيرة القاطعة، هو ما عم بدل فيه على الرؤية يلي شافها القديس بطرس، ولا عن الآيات والعجائب يلي صارت على إيدهم، على إيد القديسين برنابا وبولس، ولكن أشار لأقوال الأنبياء إنه هيدي هي الشهادة يلي ما بيقدر اليهودي إنه يقاومها. من هيك بيكون في دليل قاطع من خلال مار يعقوب. بالآية 16: سأعود بعد ذلك فأقيم خيمة داود المتهدمة، سأقيم أنقاضها وأنصبها. هون أورد القديس يعقوب نبوءة كانت بتبين غامضة وصعب على اليهود تفسيرها. لما كانوا اليهود بيعصوا الله وما بيسمعوا كلمته وما عندهم أي اهتمام بخلاصهم وارتباطهم بالله، كان الرب يتحدث من خلال الأنبياء كأنه هو فارق شعبه، أو مثل الزوج يلي طلق أو ترك مرته بيقول سأرجع سأعود بعد ذلك، بيعلن حضوره وسط شعبه لحتى يملك على قلوبهم وبيعلن ملكوته فيهم. ومثل ما بيقول ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم. استخدم مار يعقوب الترجمة السبعينية للنص، نلاقي أنه تنبأ عن سقوط خيمة داود، من هيك خلال انقسام المملكة لمملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة ومملكة يهوذا اللي هي مملكة الجنوب وسقوطهم اثنيناتهم بالسبي، ما كان عم تنقام هيدي الخيمة حتى بعد الرجوع من السبي. نعرف انه في صار تهجير من بعد ما فاتت الجيوش واحتلت مملكة الشمال وبعدين رجعت لحقتها مملكة الجنوب، ما عاد ابدا في لا خيمة ولا حتى تقديم قرابين. كانت إسرائيل تحت الاستعمار الفارسي وبعدين اليوناني وبعدين الروماني، ومن بنت الخيمة خيمة داود إلا بمجيء ابن داود يلي أقام كنيسة العهد الجديد عوض كنيسة العهد القديم ودعا لعضويتها جميع الأمم. من هيك لما استعمل بقول سأعود بعد ذلك فأقيم خيمة داود المتهدمة، مين بده يقيمها؟ ما زال الشعب العبري كل الوقت إن كان من خلال الاستعمار الفارسي واليوناني والروماني، وكان حتى من بعد ما مات الرب يسوع وانصلب بالعهد الروماني، كل سوا كيف بدها تنقام خيمة داود المتهدمة؟ عم بيقلن هيده النبوءة تمت من خلال الرب يسوع، سأقيم أنقاضها وأنصبها. كانت علامة تخلي عن شعب الرافض الحضرة الإلهية وخراب الخيمة، أو السماح للأمم بالاستيلاء على تابوت العهد يلي موجود بقلب الخيمة، مثل ما صار على أيام الملك شاول أو حتى أيام خراب الهيكل ومدينة أورشليم. وعلامة رجوع الرب لإلون هي رجعة تابوت العهد أو إعادة بناء الهيكل ومدينة أورشليم. بالآية 17: فيسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الأمم التي ذكر عليها اسمي، يقول الرب صانع هذه الأمور. هذه الآية: فيسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الأمم التي ذكر عليها اسمي، ما رح نلاقيها إلا برسالة يعقوب الفصل الثاني الآية 7. بالعهد الجديد ما منلاقي هيدي العبارة إلا بيعقوب. هون عم نشوف الشرح لهيدي الآية بأكد إنه الوعد الإلهي على لسان النبي هو دخول الأمم لحتى يتمتعوا بميزات أولاد الله. بيقول فيسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الأمم. شو رائع كلام ربنا بالعهد القديم عم بهيئ الأمم يلي هن غير اليهود، يلي هن غير المختونين، عم بيقول بدهم يسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الأمم إلى التي ذكر عليها اسمي، لحتى يفوتوا يتمتعوا بالعمل الخلاصي الإلهي ويكون عندهم مميزات إنه أولاد الله. وكلمة الباقين فيسعى سائر الناس أو باقي الناس يلي هن غير اليهود أو الأمم يلي من الأصل العبري، بيقولوا عنهم من أدوم، وبتشير هيدي للبشر أو البشرية أو الشعب الأدوم. إني كمان جماعة، هلأ ما فتنا فيها كتير لحتى ما نزيد الشروحات تصير لحد ما مملة، لحتى لأقول بس إنه هالجماعة المطلوبة للتوبة للرجعة للرب ليتمتعوا بالبنوة هن من خلال الأمم يرجعوا للرب. بيقول بالآية 18 المعروفة منذ الأزل. هيدي هالكلمة قد ايه بتحتوي يلي عم بيصير لتحقيق الخطة الله الأزلية من جهة خلاص العالم كله. الرب حاطط الخطة إنه بده كل الناس يخلصون، كل الناس بدون أي استثناء. عم بيذكر القديس بطرس نبوءة عاموس يلي هي بالقرن الثامن قبل المسيح، يلي بتربط بين مجد إسرائيل ودعوة الأمم للإيمان. بيقول بسفر عاموس يلي هن الآيات يلي سمعناها ولكن بالترجمة السبعينية، يلي هي قيام خيمة داود الساقطة لحتى تضم جواتها اليهود والأمم مع بعض يكونوا شعب واحد. بالآية 19 ولذلك فإني أرى ألا يضيق على الذين يهتدون إلى الله من الوثنية. هون بده يطلب يعقوب من اليهود المهتدين التخلي عن المطالبة بالختان، ومن الوثنيين المهتدين أنه يخضعوا لبعض المقتضيات الشرعية المقبولة، لأنه هن بيعرفوا على أنه شعب الله بيجمع مختونين وغير مختونين، في حين أنه هودي عم بيسهلوا العلاقات الإنسانية بداخل هيدا الشعب يلي تبشر وصار شعب عظيم يلي بيحمل يلي هو بيمثل الكنيسة اللي بتحمل اليهود والوثنيين مع بعضهم. فإذا عم نشوف أنه حط القديس يعقوب القرار يلي فيه الفصل بالقضية، وما رح يكون في مجال للمناقشة أو المنازعة، ورفعت الجلسة جلسة المجمع بهذاك الوقت. فإذا الكلمة يلي قالها ولذلك فإني أرى أو فإني أقضي، وهي كلمة قانونية بتصدر عن القاضي بإصدار حكمه. بالآية 20 بل يكتب إليهم أن يجتنبوا نجاسة الأصنام والفحشاء والميتة والدم. عم نشوف من التوصيات يلي من بعد ما رفعت الجلسة عم بيقدم المجمع 4 توصيات بتمس الحياة السلوكية يلي بيلتزم فيها الإنسان الأممي يلي هو الوثني أو الغير يهودي يلي دخل على الإيمان. أول شي بيقلن عن الأكل، نوعية الأكل، إن يجتنبوا نجاسة الأصنام. أول شي نجاسة الأصنام مثل أكل اللحوم وشرب الخمر المقدمة ذبائح للأوثان، وهي نجسة بنظر اليهودي، وكان أكل هيدي اللحوم يعتبر نوع من الشركة مع بالعبادة الوثنية. من هيك كانوا اليهود بيرفضوا تماما هيدا الحدث، وهيدا ما بيعني أنه هيدي اللحوم هي بذاتها نجسة، ولكن من أجل نية الوثنيين أنه هي جزء من العبادة. وكمان بحسب نظر اليهود بيمتنعوا عن المؤمن عن أكل حتى عن أكل هيدي اللحوم حتى وإن كان ضميره قوي بيطلع دايما أنه كل الخليقة هي طاهرة. فكرمال محبته لخيه صاحب الضمير الضعيف بيرفض هيدا الأطعمة متى عرف أنه هي كانت مقدمة للأوثان. منشوف هيدا الشيء واضح برسالة مربولوس لأهل كورنثوس الأولى الفصل 8، وكمان برسالته لأهل روما بالفصل 14 بيعالج تماما هيدا الحدث. وكمان عم بيقول لهم والفحشاء، يعني الامتناع عن الزنا. انعرف كتير من الوثنيين بالإباحية الخلقية، وكانوا بيمارسوا الاسترضاء الآلهة، بيكون بيسموه مثل الزنا الروحي، يعني بمعنى أنه يكون في ممارسات من الكاهنات بفوتوا على الهيكل لاسترضاء الآلهة ويجمعوا الأموال لحساب هيكل الوثن، وهذا كمان من التوصيات أنه يتجنبوه. والميتة أو كمان الامتناع عن أكل اللحم المخنوق من الحيوانات والطيور يلي بتنحسب مثل الجتة ميتة أو رميمة، كلها بتعتبر نجسة بحسب سفر اللاويين. بيقول والدم، يعني الامتناع عن شرب الدم، هي تكملة للوصية السابقة من هيك، لأنه بينحسب أن الدم هو دلالة على الحياة وفي النفس. هذا الشيء مذكور بسفر اللاويين الفصل 17 الآية 21. فإن لموسى منذ الأجيال القديمة دعاة في كل مدينة، فهو يقرأ كل سبت في المجامع. بذكر مار يعقوب هون بالطابع القديم والشائع يلي بيتسم بقراءة موسى، يلي قراءة التوراة الأسبوعية بالمجامع، وهيدا الشيء كمان كان موجود بهداك الوقت. بيشوفوا بعض شراح الكتاب المقدس أنه القديس يعقوب بيعلل توصياته السابقة بأنه هي ملزمة لأنه بتمس حياة اليهود الروحية يلي بتستند على أسفار الناموس المقروءة دايما بالمجامع وين من وجد. من هيك بليق وضروري على الشخص الأممي يلي التزم بالمسيحية أنه يحمل هود السمات يلي انذكرت، السمات الطقسية والسلوك الروحي يلي انذكر بالكتب، كتب التوراة الخمسة المنسوبة لموسى يلي بتنقرأ كل أسبوع بالمجمع يلي عم بيحكي عنه. بيقول مثل ما قلنا نحن بالآية 21، فإنه لموسى منذ الأجيال القديمة دعاة في كل مدينة، فهو يقرأ كل سبت في المجامع. بالآية 22، فحسن لدى الرسل والشيوخ ومعهم الكنيسة كلها أن يختاروا أناسا منهم فيفيدوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وهما رجلان وجيهان بين الإخوة. ما بينذكر اسم يهوذا إلا هون بهيدا المكان، أما سيلة أو إله هو الاسم وتصغير لاسم سلوانوس، هو بده يصير واحد من معاوني مار بولس، رح نشوفه بفصل 15 بالآية 40، وكمان رح نشوفه برسالة مار بولس الأولى لأهل تسالونيكي بالآية الأول بالفصل الأول آية 1 و2 تسالونيكي 1:1 و2 كورنثوس 1:19. هو واحد من معاوني بطرس كمان، وعلى ما يبدو أنه بواحد بطرس 5:12 كمان أنه انذكر. لا شك أنه كان مع مار بولس بنظرته الرسولية وكان بيتحدث باللغة اليونانية، وكمان رح نشوفها هلأ بالآيات يلي بعدها. اجتمع رأي الرسل والشيوخ على إرسال بعثة مؤتمنة من يهوذا برسابة وسيلة تينقلوا رأي الكنيسة، وبإيدهم برسالة بخط إيد الرسل. بهيدا القرار أعطت الكنيسة الفرصة للقديسين بولس وبرنابا للعمل بالكرازة والتبشير بالأمم بحرية بدل ما يضيعوا وقتهم بمنازعات ما بتنتهي. شو حلوة هالآية لما بيقول فحسن لدى الرسل والشيوخ ومعهم الكنيسة كلها. هون شركة رائعة بين القادة والشعب حتى بأخذ قرارات جوهرية بتمس حياة الكنيسة مستقبلة. والأشخاص يلي هن المختارين هن قادة بقلب الكنيسة. بالآية 23، وسلموا إليهم هذه الرسالة. من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من الوثنيين في أنطاكيا وسوريا وقليقيا سلام. منشوف أنه بالكنيسة ساد فيها روح الحب والوحدة، وبتكتب الكنيسة اللي بأورشليم لإخوات الكنايس يلي بسوريا وكليكيا بروح التقدير والاحترام المتبادل. ما كانت عم تصدر رسالة عن رسول معين مثل القديس بطرس أو مار يعقوب أسقف أورشليم كمن أنه هو صاحب سلطان، وإنما صدرت عن الرسل والأشخاص يلي الشيوخ للإخوة المهتدين. وهون هيدا كمان قديش الدلالة على المحبة وعلى الشركة بين أعضاء الكنيسة. بالآية 24: بلغنا أن أناسا منا أتوكم فألقوا بينكم الاضطراب بكلامهم وبعثوا القلق في نفوسكم على غير توكيل منا. عم نشوف بحزم بروح الحق بوبخ المعلمين المنادين للأشخاص الوثنيين أن يصيروا يهود أو يحفظوا الناموس والعوائد اليهودية الخاصة بالناموس، على ما يبدو أن هؤلاء الأشخاص نسيوا هذا التعليم للرسل، هناك التزموا بتوضيح الأمر والكشف عن خداعهم لألهم وعدم صدقهم. عم بيقول هون يعني ضروري هذه الآية عم بتفرجينا قديش في حزم. بلغنا أن أناسا منا أتوكم فألقوا بينكم الاضطراب بكلامهم وبعثوا القلق. يعني بدمروا الكلمة المستعملة أنه بكلامهم وبعثوا القلق في نفوسكم. هول الكلمات يلي بتعني مثل كأنه حدا بحسب اللغة اليونانية عم بيجمع الأواني المستخدمة بالبيت ليتخلص منها، يعني حتى تستخدم للي بينهبوا اللصوص والأعداء يلي بينهبوا الممتلكات. وهون عم بياخدوا الاستقرار من ذهن هالأشخاص لحتى يسلبون وياخدون ويخلون بحالة بلبلة. بالآية 25 و26: فحسن لدينا بالإجماع أن نختار رجلين نوافدهما إليكم من الحبيبين بولس مع الحبيبين برنابا وبولس، وهما رجلان بذلا حياتهما من أجل اسم ربنا يسوع المسيح. شهادة حية للرسولين من الكنيسة إنهم بذلوا حياتهم من أجل ملكوت الله ونشر الكلمة. بالآية 27: فأرسلنا يهوذا وسيلة ليبلغاكم الأمور نفسها مشافهة. لما راحوا الرسولين بولس وبرنابا اللي بيهتموا بالتبشير للأمم ومع هالرسالة من مجمع الرسل المنعقد بأورشليم، بعثوا مندوبين هن يهوذا وسيلة ليجاوبوا على كل أسئلتهم. فما بتكفي الرسالة بس وحدة، بل مع القراء يلي بيحتاجوا أنه يسمعوا مع هودي المبعوثين لحتى يفهموا بكل التفاصيل الموجودة ويردوا على كل الشبهات. بالآية 28: فقد حسن لدى الروح القدس ولدينا ألا يلقى عليكم من الأعباء سوى ما لابد منه. فإذن بالآية 28: فقد حسن لدى الروح القدس، لأنه يعد الروح القدس هو ملهم القرار. بيقول لدينا، فقد حسن لدى الروح القدس ولدينا. كيف يعني لدينا؟ بتدل إما على الرسل والشيوخ وحدهم وإما على المجمع كله سوا كمان يلي اجتمع بحسب القراءات الموجودة، ممكن تعني هيدي الجماعة أو غيرها. فإذا كلهم سوا بهدي من الروح القدس وصلوا هيدا الكلام. عم نشوف إيمان الحاضرين كلهم سوا بإيادة الروح القدس للمجمع الرسولي وإيادته للكنيسة حسب وعد ربنا الرب يسوع المسيح. لما بيقولوا بهدي أو بحسن لدى الروح القدس ولدينا ألا يلقى عليكم من الأعباء سوى ما لابد منه، إنه هون بتدل على فاعل النعمة يلي هو عمل الروح. بالآية 29: وهو اجتناب ذبائح الأصنام والدم والميتة والفحشاء، فإذا احترستم منها تحسنون عملا عافاكم الله. افتتح المجمع تحت إيادة الروح القدس، وبلش القديس بطرس خطابه إنه يوضح بيستعرض مش رأيه الشخصي وإنما شو ألزمه فيه الروح القدس لما طلب منه إنه يبشر ببيت كورنيليوس الأممي. وهلأ هو كمان بالمجمع بيختم بإنه القرار صدر بناء على رأي الروح القدس العامل بحياة الرسل اللي بيتجاوبوا كمان على هالنعمة، وصل لهم شو القرارات اللي طالعة صوب هالجماعة من خلال قرار اللي طالع من المجمع حيال الأمميين يلي فاتوا على المسيحية. بالآيتين 30 و 31: فلما صرفوا انحدروا إلى أنطاكيا فجمعوا الجماعة وسلموا إليهم الرسالة فقرأوها ففرحوا بما فيها من تأييد. قدمت هالرسالة الرسولية للشعب فرح وتعزية منا قليلة. هيدا من جهة أنه حطت حد للنزاعات الداخلية وربما للصراعات الفكرية للشخص الواحد بين رغبته بالتمتع بحرية مجد أولاد الله أو خوفه أو الشعور بالذنب الداخلي أنه بفكر حاله كسر الناموس موسى يلي تسلمه كمان من الله. فإذا هذه الرسالة وصلت وعطيت التعزية لكل هالأشخاص هيدي. بالآية 32 وكان يهوذا وسيلهما أيضا نبيين فوعظا الإخوة وشددا عزائمهم بكلام كثير. كان يهوذا وسيلة اثنينات نبيين يعني كارزين بالأمور النبوية يعني من ناحية من سميها المعرفة النبوية يلي هي بتستند على الحقائق وعلى كلمة الله وبتحكي عن الحياة الأبدية. كان عندهم موهبة الكلمة الجذابة للنفوس. بالآية اللي بعدها رقم 33 وبعد مدة من الزمن صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما. فإذا بعد مدة من الزمن ما كانوا على بشكل مستعجل وإنما بقيوا لوقت منه بسيط لحتى يقنعوا المؤمنين اليهود بعدم إلزام الأمميين بحمل نير الناموس وإنما لخدمة الشعب وبنيانهم الروحي ومزجوا الفكر اللاهوتي بالحياة العملية الروحية. فإذا ما بيكفي بس أنه يعطون التعليمات وإنما كانوا سهرانين على تنفيذ هالكلمة بقلب الكنيسة وبقلب الجماعة. بالآية 34 بيقول بالآية 34 والآية 35 أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكيا يعلمان يبشران بكلمة الرب ومعهما آخرون كثيرون. عم نشوف أنه الأزمة راحت وبقي باب الإيمان مفتوح للوثنيين وده تتواصل كلمة الله بسيرة بقلب الكنيسة. بالآية 36 وبعد بضعة أيام قال بولس لبرنابا لنعد فنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب ونرى كيف أحوالهم. عم نشوف أنه هالنجاح يلي أخذوا بولس وبرنابا بأنطاكيا ما شغلهم أبداً عن أنه يتفقدوا يهتموا بإخواتهم يلي سبقوا وبشرون بكلمة الرب مع برنابا. بالآيتين 37 و38 فأراد برنابا أن يصطحب يوحنا الذي يقال له مرقس ورأى بولس أنه ليس من الحق أن يصطحب من فارقهما في بمفيليا ولم يرافقهما للعمل معهما. على ما يبدو أنه رجوع القديس مرقس بالرحلة التبشيرية الأولى يلي انذكرت بأعمال 13 الآية 23 ما كان برضا القديسين بولس وبرنابا، واعترض القديس بولس على مرافقته لألون مهما كانت أسباب رجوعه. منلاقي أنه رسول بولس ما بيعطي أي عذر لأي شخص بينسحب عن الخدمة ما كان عم بيشارك معهم لحتى في ما بيعطي أي عذر أنه هيدا الشخص طالما انسحب بأول مرة أو الرحلة ما في داعي يكون موجود بالرحلة الثانية. بالآية 39 فوقع بينهما خلاف شديد حتى فارق أحدهما الآخر فاصطحب برنابا مرقس وأبحر إلى قبرص. من لقي أنه القديس بولس بقي على رأيه، ربما بعض الشراح بيقولوا أنه حتى ليكون درس للخدام أنه ما حدا ينسحب من خدمة أنه طالما هو ملتزم فيها لابد أنه يكفي فيها للآخر، بينما القديس برنابا لقي عذر للقديس مرقس وأراد أنه يترافقوا مع بعضهم. وطالما ما اتفقوا الاثنين صار في نزاع، وهذا النزاع هو نزاع ودي أنه بالنهاية هن بالكنيسة وهن بيحبوا بعضهم، ولكن حتى يكون كل واحد بده يمشي بقراره لحتى يكون هو لو كان في سوء تفاهم أو في أي شيء بهالمسيرة ولكن بتبقى المحبة موجودة. انطلق القديسين بولس وسيلة لرحلة كرازية تبشيرية تانية، بينما انطلقوا القديسين برنابا ومرقس لرحلة تبشيرية تانية، وتحول الخلاف مش لهجوم طرف واحد على الآخر وإنما انطلق كل واحد للعمل، كل فريق لمحل ليعمل الروح القدس بروح الحب تحت قيادة الروح القدس الصالح يلي بيحول حتى الاختلاف بالرأي لنمو الكنيسة وبنيانها. لو شفنا في هذا الاختلاف وكان في وقع بينهما خلاف شديد، حتى لو كانوا فارقوا بعضهم، ولكن كل واحد أخذ رفيق معه لحتى يبشروا ويكملوا رسالتهم. بالآية 40: وأما بولس فاختار سيلة ومضى بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب. بهذا الاختيار زار بولس ورفاقه بعض الكنائس الحديثة اللي تثبتت بشكل حديث، بدون يتوجهوا بعدين راح نشوفها بالفصل 16 كمان، وبعدين يتوجهوا لمقدونيا بالفصل 16 و17، راح يتوجهوا على أثينا بالفصل 17، وكمان لكورنثوس بالفصل 18. من نتائج تقدم البشرة الكبير هيدا نحو الغرب، وهيدا هو تقدم إرادة الله مباشرة من خلال العمل مع الرسول بولس ومع مرافقه الحديث هلأ هو سيلة. آخر آية بهذا الفصل اللي هي الآية 41: فطاف سورية وقليقيا يثبت الكنائس. اجتازوا الرسولين بسوريا وقليقيا، بتفقدوا الكنائس اللي سبق قام القديسين بولس وبرنابا بغرس روح الله فيهم، روح الكلمة. أكيد هذه الكلمة اللي بتشدد الأشخاص يلي أنه تيحسوا حالهم أنه هن بينتموا لعيلة لجماعة كتير كبيرة. بيلاقي القديس يوحنا ذهبي الفم بشرحه لهالآية أنه القديس بولس ما كان بعجلة أنه يستعجل حتى يبشر أو حتى يروح لمحلات تانية كبيرة وينسى اللي حواليه، الكنائس اللي حواليه، وإنما كان بفضل تثبيت الكنائس يلي بشر فيها بالمناطق الجديدة حتى ما يصير هيدي الكنائس عائق للتبشير بسبب الضعفات يلي بتحل فيها. فإذا شفنا هون بهيدا الحدث بهيدا الفصل عمل رائع جدا بالكنيسة، كيف بلشت البشرة والمجمع اللي صار بأورشليم، وكيف بدتوا الأمر بكتير من الأمور لحتى يكون ما يجبروا الشعوب الوثنية أنه يصيروا يهود لحتى يرجعوا يصيروا مسيحيين، وإنما خففوا هيدا الشيء نتيجة للمجمع بأورشليم، وكيف انطلقت البشرة كمان مار بولس وتشديد الكنائس اللي سبق بشروها، وكمان كيف منطلقين كل واحد من جماعة إن كان بولس وسيلة مع بعضهم، وكيف إنه يوحنا مرقس مع برنابا يلي هن كمان بعثة تانية لتبشير بمناطق تانية باسم الرب يسوع لتنتشر الكنيسة بكل العالم. آمين.